بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الإمام أبو محمد عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام، قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا الحديث كما ترون من حديث عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما عن أبي بكر، فهو من مسند أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وفي هذا الحديث كما ترون أن أبا بكر الصديق وهو هو رضي الله عنه إمام من أئمة التقى، بل هو إمام المتقين بعد الأنبياء والرسل رضي الله عنه وأرضاه، وخير البشر بعد الأنبياء والرسل رضي الله عنه وأرضاه. ومع هذا يقول لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: علمني دعاء. وهو أعلم الناس بالله عز وجل وبرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أعلم الناس بالله في زمنه بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكذا أعلم الناس برسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فهو أعلم أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله عن أبي بكر، أعلم هذه الأمة، أعلم هذه الأمة أخذ العلم من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولازم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سفرا وحضرا وترحالا وفي كل مكان، فأخذ منه العلم الغزير رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الحديث فيه دلالة على ذلك، على أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه كانت مجالسته لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مجالسة علم، مجالسة علم، فهو يرتقب ما يفعله رسول الله وما يقوله رسول الله وما يعلم به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الأمة، ويسأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عما يحتاجه. وهذا فيه إشارة إلى أن الإنسان مهما بلغ من العلم، مهما بلغ من العلم الدرجة أو كان في الدرجة العليا من العلم، فإنه يحتاج إلى أن يسأل من هو أعلم منه، من هو أعلم منه، ما دام أن الأعلم موجود، ما دام أن الأعلم موجود. وهذا الحديث يدلنا على هذا المعنى، فأبو بكر أعلم هذه الأمة، وبوجود معلمه الأكبر الذي هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما زال مستفيدا وما زال سائلا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فهو كما تعلمون للزومه رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ عنه العلم الكثير، حتى نص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه أعلم الصحابة مطلقا بإجماع، أن أبا بكر أعلم الصحابة بإجماع، أي بإجماع المسلمين أنه أعلم الصحابة، وهو أعلم هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقول أبي بكر رضي الله عنه علمني يدل على ماذا؟ يدل على حرص أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه على العلم، يدل على حرص أبي بكر على العلم. وقوله دعاء يدل هذا أيضا على حرص أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه على هذا النوع من العلم، وهو أن يتعلم من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم دعاء ينفعه الله عز وجل به، ينفعه الله عز وجل به. فقال له النبي، قال أدعو به في صلاتي، دعاء أدعو به في صلاتي. قوله أدعو به في صلاتي، استدل أهل العلم على هذه على هذا القول أو بهذا القول أن هذا الدعاء يكون داخلا في الصلاة، أن هذا الدعاء الذي طلبه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه إياه، قالوا إنه داخل، داخل ماذا؟ داخل الصلاة. ثم اختلف أهل العلم في مكان ذلك الدعاء، هل هو بعد التشهد قبل التسليم، أم أنه في أثناء السجود؟ قولان سيأتين الكلام على هذه المسألة بإذن الله عز وجل. قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قل، قال قل، ها هنا قوله قال قل، قل ها هنا ليست للأمر، أي الأمر ها هنا ليست للوجوب. لماذا؟ لأنه خرج بقرينة، والأمر إذا دلت قرينة على أنه ليس للوجوب حمل عليه، أي حمل على تلك القرينة. فها هنا كان السؤال من أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه عن ماذا؟ عن دعاء يدعو به في الصلاة. والدعاء في الصلاة كما مر معنا ما حكمه؟ أنه يكون ماذا؟ مستحبا. واضح يا جماعة أم لا؟ فكان من أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه دعاء أو سؤال عن أمر مستحب. فقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قل، يدل على ماذا؟ على أن ذلك الأمر مستحب، لأنه لبيان ماذا؟ مستحب. واضح يا جماعة أم لا؟ فما كان لبيان مستحب فهو ماذا؟ فهو مستحب. فهذا من هذا الباب. قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يعلم هذا الدعاء لمن؟ لمن يا جماعة؟ لأبي بكر الصديق الذي هو صديق هذه الأمة رضي الله عنه وأرضاه، ومع هذا يعلمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هذا الدعاء الذي فيه اللهم إني ظلمت نفسي. وهل ظلمت نفسي ظلما يسيرا؟ لا، قال ظلمت نفسي ظلما كثيرا. هذا في حق من؟ هذا تعليم لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، فما بالك بمن هو دون أبي بكر بدرجات ومراتب، فهو أحوج ما يكون إلى مثل هذا الدعاء، فهو أحوج ما يكون إلى هذا الدعاء. وهذا الدعاء مقارب لحديث، مقارب لماذا؟ لدعاء سيد الاستغفار الذي فيه ماذا؟ أن العبد يقول ماذا؟ اللهم إني، اللهم أنت رب، اللهم أنت ربي، اللهم إنك، اللهم أنت ربي خلقتني، لا إله إلا أنت، نعم، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك، أنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، وأبوء بماذا؟ بذنبي، فاغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم. طيب، فقولها هنا إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. قال العلماء رحمهم الله تعالى قوله ظلمت نفسي، أي بملابسة ما يستوجب العقوبة، بملابسة ما يستوجب العقوبة أو ينقص الحظ، أو ينقص الحظ. قال وفيه أن الإنسان لا يعرى عن تقصير ولو كان صديقا، ولو كان ماذا؟ ولو كان صديقا، فإن النقص ماذا؟ ملازم للإنسان، فإن النقص ملازم للإنسان. قوله ولا يغفر الذنوب إلا أنت، قال العلماء فيه إقرار بالوحدانية واستجلاب للمغفرة، وهو كقوله تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم الآية، فأثنى على المستغفرين، فأثنى على المستغفرين، وفي ضمن ثنائه عليهم بالاستغفار لوح بالأمر به، لوح بالأمر به. قال كما قيل إن كل شيء أثنى الله على فاعله فهو آمر به، فهو آمر به، وكل شيء ذم الله فاعله فهو ناه عنه. وهذه قاعدة يا جماعة جليلة، هذه القاعدة ما هي؟ القاعدة أن كل شيء أثنى الله على فاعله فهو ماذا؟ فهو آمر به. فإذا رأينا الله عز وجل يثني على أفعال أو على فاعلين معينين فليعلم أن ذلك الفعل مأمور به، إما أمر ندب وإما أمر إيجاب. واضح يا جماعة أم لا؟ والعكس، إذا رأينا الله عز وجل في كتابه يذم أفعالا أو فاعلين فلنعلم أن ذلك الذم يتضمن النهي عن فعل ذلك الفعل وذم فاعله، وذم ماذا؟ فاعله، فيكون فيه دلالة على نهيه عن ذلك الفعل الذي لأجله ذم الله عز وجل فاعله. قوله مغفرة من عندك، قال الطيبي، قال الطيبي، قال دل التنكير في قوله مغفرة، قال دل التنكير على أن المطلوب غفران عظيم لا يدرك، لا يدرك كنهه ووصفه بكونه من عنده سبحانه وتعالى مريدا لذلك العظم، مريدا لذلك العظم، لأن الذي يكون من عند الله لا يحيط به وصف، لا يحيط به وصف. واضح يا جماعة؟ لا. من أين استفيد هذا التعظيم من قوله مغفرة؟ اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي مغفرة، فاغفر لي مغفرة. قوله طيب، وقال ابن دقيق العيد يحتمل وجهين، أي في قوله مغفرة من عندك، قال يحتمل ماذا؟ وجهين، أحدهما الإشارة إلى التوحيد المذكور، الإشارة إلى التوحيد المذكور، كأنه قال، كأنه قال لا يفعل هذا إلا أنت فافعله لي أنت. واضح يا جماعة؟ في قوله فاغفر لي مغفرة من عندك، قال يفيد ماذا؟ فيه الإشارة إلى التوحيد المذكور، كأنه قال لا يفعل هذا أي المغفرة إلا أنت، إلا أنت تفعلها فافعله لي، أي فاغفر لي أنت مغفرة من عندك. واضح هذا جماعة أم لا؟ الثاني، الوجه الثاني في قول مغفرة من عندك، قال وهو أحسن، أي هذا الذي استحسنه ابن دقيق العيد، قال وهو أحسن أنه إشارة إلى طلب المغفرة متفضل بها لا يقتضيها سبب من العبد من عمل حسن ولا غيره. واضح يا جماعة أم لا؟ يقول الثاني وهو أحسن أنه إشارة إلى طلب المغفرة متفضل بها، أي أن الله عز وجل بتلك المغفرة هو متفضل بها، لذا قال من عندك، لا يقتضيها سبب من العبد من عمل حسن ولا غيره. ما قال اغفر لي لاستغفاري أو اغفر لي لعمل الحسن، ولكن قال ماذا؟ اغفر لي مغفرة من عندك، ففي إشارة إلى أن المغفرة إنما هي محض فضل من الله عز وجل. واضح يا جماعة أم لا؟ قال الحافظ ابن حجر، قال وبهذا الثاني جزم ابن الجوزي، وبهذا الثاني جزم ابن الجوزي، فقال المعنى، المعنى هب لي المغفرة تفضلا وإن لم أكن لها أهلا بعملي. واضح يا جماعة أم لا؟ يقول ابن الجوزي المعنى هب لي المغفرة تفضلا وإن لم أكن لها أهلا بعملي. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ طيب، ومعنى هذا أن مغفرة الذنب إنما هو من فضل الله عز وجل، لا أنه حق واجب للعبد أوجبه العبد على ربه باستغفاره. واضح يا جماعة؟ ليس الاستغفار أو المغفرة واجبة على الله عز وجل باستغفار العبد، معناه أن العبد إذا استغفر الله وجب على الله عز وجل أن ماذا؟ أن يغفر له، كما يقول المعتزلة ومن نحى نحوهم، بل هو فضل من الله يتفضل به على من يشاء بمقتضى ماذا؟ بمقتضى حكمته. ولا ينافي هذا العمل بأسباب المغفرة، ولا ينافي هذا العمل بأسباب المغفرة كما هو ظاهر من هذا الحديث، واضح يا جماعة؟ كما هو ظاهر من هذا الحديث. ففي هذا الحديث إشارة إلى هذه المسألة العظيمة، وهو أن ما أوجبه الله عز وجل على نفسه أو حرمه على نفسه إنما هو من فضل الله عز وجل، وهو الذي أوجبه على نفسه، لا أحد من الخلق أوجبه عليه، وهو الذي أو هو الذي حرمه على نفسه، لا أحد من الخلق حرمه عليه، ولكن أوجب ما أوجب على نفسه من باب الفضل سبحانه وتعالى بمقتضى حكمته ومقتضى رحمته سبحانه وتعالى. طيب، قوله إنك أنت الغفور الرحيم في إثبات هذين الاسمين لله عز وجل وما تضمنهما من صفات المغفرة والرحمة، وفيه دلالة لمذهب أهل السنة في أسماء الله الحسنى، وأنها متضمنة لصفات الكمال والجلال، وكذلك في الحديث أدب من الآداب الشرعية في الدعاء، وهو أن الداعي يدعو الله عز وجل ويتوسل إليه بأسماء تناسب ذلك الدعاء، لما كان الدعاء بالمغفرة والرحمة ناسب أن يقول ماذا؟ إنك أنت الغفور الرحيم، واضح يا جماعة أم لا؟ لما كان دعاء لحصول أو لطلب المغفرة ولطلب الرحمة ناسب أن يقول ماذا؟ إنك أنت الغفور الرحيم. وهذا كما سمعتم من آداب الدعاء الذي علمها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أمته. والمغفرة كما يقول العلماء تسقط عقوبة الذنوب، والرحمة يحصل بها المطلوب. والإنسان مفتقر إلى هذا وإلى هذا. قد يقول قائل لماذا قرن بين المغفرة والرحمة؟ فالجواب أن المغفرة معناها إسقاط الذنوب مع الستر، إسقاط الذنوب مع ماذا؟ مع الستر. والرحمة معناها حصول المطلوب. والإنسان محتاج إلى هذا وإلى هذا، محتاج إلى غفران الذنوب وسترها، ومحتاج أيضا إلى حصول مطلوبه، طيب، قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى هذا الحديث، قال هذا يقتضي الأمر، بهذا الدعاء في الصلاة من غير تعيين محله، محله، لأنه قال علمني دعاء أدعو به في صلاتي، واضح يا جماعة؟ ما قال في أول صلاتي، ما قال في سجودي، ما قال في تشهدي، وإنما قال علمني دعاء أدعو به في ماذا؟ في صلاتي. لذا قال ابن دقيق العيد قال هذا يقتضي الأمر بهذا الدعاء، في الصلاة من غير تعيين محله، بل هو مطلق. قال ولعل الأولى أن يكون في أحد موطنين، السجود أو التشهد، قال لأنهما أمر فيهما بالدعاء، أما التشهد فكما جاء معنا في حديث عبد الله بن مسعود وفيه ثم ليتخيم من الدعاء ما شاء، وأما السجود فكقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر من الدعاء. طيب، قال ابن دقيق ولعله ترجح كونهم فيما بعد التشهد لظهور العناية بتعليم دعاء مخصوص في هذا المحل، واضح يا جماعة أم لا؟ يقول الحافظ ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى ولعله أن يكون أقرب وأرجح أنه في آخر التشهد، أنه بعد التشهد وقبل التسليم. من أين هذا الترجيح؟ يقول لأن هذا هو الذي علمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أصحابه في ماذا؟ في دعائهم في التشهد، في قوله ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. قال الحافظ قال ونازعه الفاكهاني، ونازعه الفاكهاني الفاكهاني، فقال الأولى الجمع بينهما في المحلين المذكورين، أي السجود والتشهد. الفاكهاني يقول الأولى أن يجمع بينهما، أي أنه يدعو بها بهذا الدعاء في سجوده، وكذلك يدعو به في ماذا؟ في تشهده قبل التسليم. واضح جماعة؟ لا، جمعا بين هذا وهذا. قال وقال النووي استدلال البخاري صحيح. استدلال البخاري صحيح، ما هو استدلال البخاري؟ استدلال البخاري ذلك أن البخاري رحمه الله تعالى بوب على هذا الحديث بقوله باب الدعاء قبل السلام، باب الدعاء قبل السلام. فهذا مصير من الإمام البخاري رحمه الله تعالى إلى أن هذا الدعاء متى يقال؟ في التشهد قبل السلام. واضح يا جماعة؟ لا. فالإمام النووي، الإمام النووي رحمه الله تعالى يقول استدلال البخاري صحيح، قال أن قوله في صلاة يعم جميعها. قال ومن مظانه، ومن مظانه هذا الموطن. واضح يا جماعة؟ لا. فكأن عاله يقول أنت قلت فليتخير من الدعاء ما شاء، فعلمني دعاء أقول به وأدعو به في صلاتي. واضح يا جماعة؟ لا. قال الحافظ ابن حجر قال ويحتمل أن يكون سؤال أبي بكر عن ذلك كأن كان قال ويحتمل أن يكون سؤال أبي بكر عن ذلك كان عند قوله لما علمهم التشهد ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. ومن ثم أعقب المصنف أي البخاري الترجمة بذلك. واضح يا جماعة؟ لا. يقول الحافظ يحتمل أن يكون أبو بكر لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يعلم هذا الدعاء ثم ليدعو ثم ليتخيم الدعاء ما شاء، قال أبو بكر علمني يا رسول الله الدعاء أدعو به في ماذا؟ في صلاتي، فعلمه هذا الدعاء. واضح هذا جماعة؟ لا. وهذا القول من الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى محتمل. واضح يا جماعة؟ لا. وهذا القول محتمل، وما دام الأمر على الاحتمال فللمصلي أن يدعو بهذا الدعاء في أحد هذين الموطنين، أي في السجود أو قبل التسليم، أو فيهما جميعا أو تارة وتارة، ولا إشكال في ذلك، حمل للحديث على ماذا؟ على عمومه وعلى إطلاقه. واضح يا جماعة؟ لا. ما دام الحديث جاء على عمومه وعلى إطلاقه وليس عندنا ما يدل على تقييده في موطن معين، فيبقى على ماذا؟ يبقى على إطلاقه وعلى عمومه. فللمصلي أن يدعو بهذا الدعاء في أثناء سجوده، وللمصلي أن يدعو بهذا الدعاء في آخر صلاته قبل التسليم، وله أن يدعو في أحد هذين المكانين، ولا إشكال في ذلك. واضح يا جماعة؟ لا. حملا للحديث على ماذا؟ حملا للحديث على إطلاقه، والله أعلى وأعلم. طيب، الحديث الذي يليه قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن أنزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها هذا في قوله، في قولها رضي الله عنها وأرضاها ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أنزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها إلى آخر الحديث. فقولها رضي الله عنها وأرضاها بهذا الأسلوب ما صلى إلا يدل على ماذا؟ يدل على حصر صلاته، وعلى أنه لم يترك ذلك قط، وأنه لم يترك ذلك قط، ويدل على أن هذا الدعاء صار مستمرا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في صلاته إلى أن توفاه الله عز وجل، إلى أن توفاه الله عز وجل. والآية أو هذه السورة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه كما في الصحيح أنها آخر ما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكما جاء في حديث ابن عباس أنها نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نفسه، أن هذه السورة نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي تقول كأن الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: قد قرب أجلك، قد قرب أجلك، فماذا؟ فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. طيب، قوله إلا يقول فيها: سبحانك اللهم بحمدك، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. سبحانك من سبح يسبح تسبيحا، فهو مصدر من سبح يسبح تسبيحا، ومعنى التسبيح معناه التنزيه، بمعنى أني أنزه الله عز وجل تنزيها مطلقا عن كل نقص وعيب له سبحانه وتعالى. وقوله وبحمدك، أي وبحمدك سبحتك، وبحمدك سبحتك، ومعناه بتوفيقك لي، وهدايتك وفضلك علي سبحتك، لا بحولي ولا بقوتي. ففيه شكر نعم الله تعالى على هذه النعمة، والاعتراف بها، والتفويض إلى الله تعالى، وأن كل الأفعال له، أي كل أفعال العباد من أفعال العبادة فهي له، وكذلك أنه سبحانه وتعالى خالق العباد وأفعالهم، وقوله أستغفرك وأتوب إليك فيه جواز قول ذلك، أي قول هذا الدعاء أستغفرك وأتوب إليك فيه جواز ذلك، خلافا لمن كرهه، أي في الصلاة، لمن كرهه في الصلاة قال لا ينبغي أن يقول هذا الدعاء، ولكن يقول ماذا؟ أستغفر الله، ولا يقول أستغفرك وأتوب إليك. وفي الحديث إلى جانب ما تقدم في قولها في اللفظ الآخر، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم بحمدك، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. قال العلماء رحمهم الله تعالى: وهذا فيه إشارة إلى أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يتأول القرآن فيعمل بمقتضاه، فيعمل بماذا؟ بمقتضاه. فلما جاءه الأمر بقوله سبحانه وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، فبادر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى استغفار ربه عز وجل، والتوبة والإكثار من ذلك منه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقال العلماء رحمهم الله تعالى أنه كان يقول ذلك في ركوعه وسجوده، قال أن الصلاة من أشرف المقامات بين العبد وربه، مقام الصلاة من أشرف العبادات، ومن أشرف ما يقوم، ومن أشرف ما يكون من العبد يكون في ركوعه وسجوده، لذا كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا خضع لله عز وجل راكعا دعا بهذا الدعاء، وإذا خر لله ساجدا متضرعا دعا ربه عز وجل بهذا الدعاء، وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، مع أنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كما قال الله عز وجل: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فهذه الآية وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما قالت له عائشة: أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فالحاصل أن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قد غفر له ذنبه ما تقدم منه وما تأخر. واضح يا جماعة؟ ويدخل في قوله ذنبه الكبير والصغير. واضح يا جماعة أم لا؟ مع أن الأنبياء معصومون على الكبائر باتفاق، وإنما الخلاف بين العلماء في الصغائر هل تحصل من الأنبياء أم لا، والصحيح أنها تقع من الأنبياء كما رجحه المحققون من أهل العلم. فالحاصل أن قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاغفر لي، معنى هذا كما قال العلماء رحمهم الله تعالى إظهار الفقر والحاجة والتضرع إلى ربه عز وجل، إظهار الفقر والحاجة والتضرع إلى ربه عز وجل، وأنه مهما فعل من الأفعال وحصل منه من الأعمال الجليلة العظيمة التي بلغ بها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مرتبة الكمال الإنساني، إلا أنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما زال خاضع لربه عز وجل، ما زال متذلل لربه عز وجل، ما زال متقربا لربه عز وجل بكل ما يقربه إلى الله عز وجل. وهذا من تحقيق العبودية لله رب العالمين منه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والله أعلى وأعلم، وإلى هنا سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.